الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادتنا تتجدد كل يوم بلقياكم عبر برنامجكم الرمضاني اليومي أسرة واحدة، وفي أسرة واحدة يطيب اللقاء ويحلو الحديث، حيث تتمازج الفكرة مع الطرفة وتلتقي البسمة بالحكمة، كيف لا، ونحن نأنس كل ليلة بضيف عزيز وعلم بارز وداعية معروف يطوف بنا بين حدائق من المعرفة والعلم وتجارب الحياة التي لا تنتهي. نحن اليوم مع فارس من فرسان الكلمة وربيب من أرباب الدعوة والعلم، جمع بين فنون شتى ومعارف مختلفة، فهو أديب وشاعر ومؤلف، وهو قبل ذلك كله وبعده داعية إسلامي معروف. لم نطيل عليكم فقد أصبحتم في شوق لمعرفة ضيف هذا اللقاء، هو الداعية المعروف فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. حياك الله شيخ عايض.
أهلا وسهلا يا أخ إسماعيل، وحيا الله الأخوة المشاهدين، ومرحبا بالجميع.
كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
تقبل الله، تقبل الله منا ومنكم.
الله يجزاك خير. الله
يجزاك وسهلا.
شيخ عايض، البطاقة التعريفية طبعا لا شك الجميع يعرف الشيخ عايض، لكن نبغى شيء جديد في البطاقة التعريفية.
والله الجديد أنا بلا شك نظمت قصيدة في الأخير من أقرب القصائد، وذكرت هذه البطاقة وعتب علي بعض الإخوة وقالوا لماذا ذكرت هذا النسب، فقلت من حقي أن أقول هذا، فأني قلت وجدي ويس الأزدي أفضل تابعا على صدق قول يشهد القمراني، ثم اعتذرت وقلت فلا تحسب الأنساب تنجيك من لغة، ولو كنت من قيسر عبد مداني أبو لهب في النار، وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خرساني. لكن على كل حال سوف أبقى أنا عايض بن عبد الله القرني، وعسى الله عز وجل أن يجمعنا سبحانه وتعالى بكم في جنات النعيم. والشاهد أن الإنسان يبقى هو باسمه، مهما أضيف له من ألقاب سوف يبقى اللقب الأعلى هو ما أضيف له يوم القيامة، إما ناج وإما شقي.
جزاك الله خير. طبعا أنا كان يهمنا في البطاقة أن نعرف كم العمر، لكن لعل بين ثنايا الحديث نطلعها إن شاء الله. نريد أن نتحدث عن ما يعلق في ذهنكم، ما هو عالق في ذهنكم الشيخ عايض من ليالي رمضانية منذ الصغر تذكرها.
إيه نعم، قبل وبعد أحمد الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأقول في هذا الشهر مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب صادق كل حب في سوى المولى حرام. رمضان أذكر منه وأنا صغير في القرية أنه كان له طعم ومذاق خاص، كنا نفرح به لا لشيء، فأحيانا قد نصوم وقد نفطر لأن لم نبغى السن، يعني سن الصيام السن الشرعي، لكننا نفرح لأن في اجتماع في الأسرة، وبعد صلاة التراويح في سمرة وفيها عشاء مع أهل القرية وفيها قصص وله يعني، ثم إن العيد يقبل فتأتينا طبعا ملابس وهدايا فنفرح به. وأنا أذكر في القرية أنه كان في تلك المرحلة هو مرحلة تهادي الصيام على الإفطار واجتماع في العصر بين كبار السن، منهم الوالد ومنهم كان كل ليلة في بيت من بيوت أهل القرية فيجتمعون على الطعام البسيط وعلى جلسات مونسة هم يعني دنياهم، ولم يكن هناك تفرق ولا تشتت، فكان هناك أنس وكان هناك قناعة وكان هناك بساطة وكان هناك ريحية. أنا أحن لتلك الليالي وأقول كما قال الشريف الرضي: يا ليلة الجزع هل عدت ثانية سقى زمانك هطال من الديم. ولكن الآن نشوف أنه قد يعني كثرت مثلا أسباب الحضارة والوسائل، ولكن تشتت الناس وأصبح الجار لا يرى جاره إلا نادر، وكثرت مشاغل الناس وأعباءهم، وأصبح هناك ضجيج وأصبح هناك حركة الآلة. فأنا حن حنينا الله أعلم به لحالة القرية وهدوء القرية، ولكن من أين يأتي أن يعود لنا العمر ذاك، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى رضوانه في جنة النعيم.
شيخ عايض، لا شك أن لكل إنسان في مرحلة الطفولة أو في بداياته في شخصية أثرت في مسيرة حياته، من هي الشخصية التي أثرت في مسيرة حياة الدكتور عايض القرني؟
أما أنا وأنا صغير طبعا قبل الدراسة فكان الوالد، لأن في الغالب كل طفل يرى أن والده أنه أشجع من صلاح الدين وأنه أخطب من سحبان وائل وأنه أشعر من حسان، فكل طفل طبعا تعرف ما يرى إلا أبيه، ومعجب ويسمع من قصص أبيه ومن في المجلس ومن حديثه فطبعا تعلق. وكان والدي له أثر في تربيتي وفي توجيهي. فالوالد كان درس في السلفية في برجرشي في بلاد غامد يوم مع الشيخ بن جماح في المدرسة، وكان صارما في أمور التوجيه حتى أنه يعني لا تخلف يعني في أي صلاة من الصلوات ولو حتى في الخامسة وفي السادسة عن الصلاة، سواء كنت محب المسجد أو خوفا من الوالد. فهذه لما درسنا طبعا جاءت شخصيات كبعض الأساتذة، لأنه قبل أن أتعرف على عظماء الإسلام وتعرف على العظماء ثم قبل أن أفهم وأقرأ بعمق سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فعجبت طبعا. مر بمشايخ في الكلية ومر بمشايخ، لكن الشخصية أقولها بصراحة بلا عواطف بلا مجاملة التي ملكت علي كياني وسيطرت على جوانحي والله أعلم بذلك محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا لا خلاف عند المسلم ذلك، لكن يعني حب الشغف لأني قرأت سيرته مفصلة، ولذلك نظمت قصيدة ختمتها بقولت إن كان، وهذه الشهادة أوقعها الليلة وفي كل ليلة، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلاشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي.
الله.
أما بعد ففي شخصيات بلا شك سواء في التاريخ مثل ابن تيمية، تعرف أني أنا أحب المزاح والطرفة، أقول إخوان ثلاث انتبهوا لها إذا سافرت معهم، كان معي الدكتور سعد البريك والشيخ المقحم الدكتور عبد العزيز المقحم مجموعة، فأقول لهم حين سافرنا ثلاث انتبهوا لها من الأصول عندي: الصلاة في وقتها، وحب ابن تيمية، والاستشهاد بشعر المتنبي.
طيب لا شك أن المرحلة الدراسية أيضا كان لها أثر. طبعا المدرسة مع البيت يشكلان يعني نوع من تكوين شخصية كل إنسان، سواء كان يعني في مراحل الدراسة أو في البيت حيث الأم وذلك. كيف تكونت هذه الشخصية بين المدرسة والبيت للدكتور عايض القرني؟
هو تعلم أن في منطقتنا في منطقة القرن كان هناك الأمور يعني في محافظة، وبدأنا في الدراسة طبعا بين البيت بين المدرسة. الوالد مثل كما قلت لك رجل متدين وصارم وشيخ الكبيرة طبعا، والمدرسة أيضا مهتمة بالأمر، حتى أن أقبلنا حنا بشغف إلى العلم. فلم يكن عندنا قبل تعرف القنوات الفضائية والإنترنت والصحف، كان همنا الانصباب على الدراسة، وكان معنا تنافس لأن أبناء قبائل، فقالوا يعني يقال لنا لا يغلبك ولد فلان، فكنا نسهر وبيننا من السباق والله بعليم. فانكببنا طبعا على الدراسة في تلك المرحلة انكبابا قويا، ولم تكن عندنا طبعا مطالعات خارج المنهج، لأنك تعرف مرحلة ابتدائي ثم تعرف الجو المنطقة، لم تكن هناك يعني مكتبات متوفرة، فنفعل ذلك في أن نركز على الدراسة وعلى المنهج بلا شك. لكن نذكر شيء يمكن فيه طرفة، أن كنا نخاف من الأستاذ خوفا عجيبا، والأساتذة لما عرفوا أن نخاف منهم زادونا رهقا، فكان إذا مر من القرية خارج الدوام نختفي، وإذا حضر العزيمة الأستاذ ما نحضر، وكان يتبرع سامح الله بعض الشباب عندنا يتبرع بالعصي الأستاذ من الشوحط هذه التي لو جلد بها كافر أسلم، فكان على الغلطة حتى الغلطة كان يضربنا أمام الطلاب. فأحس أن رهبة الابتدائية مع الضرب كانت أقوى عندي من كل مرحلة، فكنا نهاب جدا الأستاذ، فلما رأى أنه نهاب منه فرغ شخصيته بزيادة إلى درجة كان أسطورة عندنا الأستاذ.
ماذا عن مرحلة الشباب شحايط؟ طبعا لا شك مرحلة الشباب هي تكون مرحلة العنفوان والفورة والنشاط والحيوية، وهي اللي من خلالها تتكون فعليا شخصية الشخص.
عموما أنا في طبعا في أيام الدراسة نحن مشغولين بالدراسة والامتحانات وكذا، وخارجها كنا نشارك في المخيمات الصيفية وفي المراكز الصيفية. وأذكر أني أنا درست كما تعرف في المتوسط في معهد الرياض العلمي، وكان المعهد تلك يمكن أقوى من كل الشريعة الآن، حتى في أساتذة كانوا رواد في العلم، وكانت المناهج قوية. من زملائي في نفس الفصل الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم الآن، ثلاث السنوات كنا سوا، ومجموعة طيبة من الطلاب، كان بين أيضا تنافس. لكن استفدت معهد الرياض أشياء، منها أنهم وجهونا للنشاط غير المدرسي من إلقاء الكلمات والدعوة والمشاركة بقصائد، حتى بدأت أنظم من ثاني متوسط أنا القصائد تعرف أول ما يبدأ الإنسان ينظم كانت يعني مهزوزة وضعيفة وهزيلة، لكن أوهمني علشان ينشط الأستاذ أني كالمتنبي، فأنا ظننت المتنبي بس زاد عليه شيء قليل يعني. فالميزة أنهم أعطونا فرصة لنتحدث للناس ونجرؤ على الحديث والدربة في مشاركة في الكلمات والندوات والأمسيات، هذا الذي رأيته. أما الصيف فكان في الغالب مخيمات تربوية كما تعرف كشفية، فأخذت عن الوقت، فلم يكن هناك وقت فراغ، إما حفظ قرآن أو مسابقات، أو إذا يعني فرغ الإنسان من هذا يعود إلى أعمال أسرته وإلى علاقات الاجتماعية.
طبعا ما شاء الله شيخ، أنت تحب الشعر كثير ولك يعني كثير من أبيات الشعر، ما تذكر في بداياتك الآن اللي تحدثت عن أول قصيدة تذكرها كيف كانت، يعني إذا كان نقدر نسمع منها شيء؟
هو أنا ذكرته في المناسبات وذكرته أيضا في شريط في الذكريات. أول قصيدة في ثاني متوسط، تعرف أنه ذاك الوقت مات الملك فيصل رحمه الله، وجانا ضيوف في المعهد من معهد الجوف إلى معهد الرياض، فطلبوا مني قصيدة مشاركة طلابية، فمدحت المعهد أولا وأثنيت على الأساتذة وترثيت الملك فيصل ورحبت بالمعهد القادم، فصار القصيدة كلها مثل القاموس اللغوي. حتى لك يا معهد الأشمس سلامي عامر ود والأمان، تعرف طفل في ثاني متوسط، والأمان أمامي جئتك اليوم نافضا عن إهابي أثر الجهل، والأمان أمامي كنت ألقاها مثل أبي ريش عمر لأنني كنت مغرب بشعري. هو ألقى قصيدتين عن الملك فيصل في لبطح في الشيبي في مكة، وكان يقدمها لدى كريم، فلما ألقى القصيدة كنت حاكيه في الإلقاء، أنا أعجبت به وطريقته، فجيت ألقي، فقام الأساتذة وسلموا علي ودعوا لي وقالوا وش هذا الإبداع، يعني هم من باب المجامل وصدقت أنا، فمشى على هذا. لكن لما كبرت وقرأت الدواوين وبدأت أشوف شعر الشعراء وعرفت أن هذه كل بدايات، فلا عبرة بنقص البدايات لكن بتمام النهايات.
نعم.
ونسأل الله السداد.
اللهم آمين. الشيخ تربطك بالشيخ سعد نصفر علاقة وطيدة. وحصل لكم موقف في مرة من المرات كنتم متفقين على أن لا أحد يمازح الثاني، ولكن يعني صار في نوع من الممازحة، نريد أن نتحدث عن هذا الموقف.
الشيخ دكتور سعيد مسفر من أحب الدعاء إلى قلبي، وقد رفع الله به وذلك لخلقه الحسن وفيه من الدعابة والأريحية وخفة الروح، ورجل محبب ويعني يجيد مخاطبة شريحة كبيرة من المسلمين كما هو معلوم. ولكن التقينا في الحج في بعض الأمسيات في منى أيام العيد، وأيام العيد تعرف أيام أكل وشرب وفيها مزح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مزح يوم العيد، وسمع صلى الله عليه وسلم الأناشيد يوم العيد وهكذا، ورأى الحبشة هم يعرضون إلى آخره. فقلنا نروح على الناس، فجربنا سنة ثم جاء السنة الثانية قال الأحسن أن نشارك ولكن امزح ونمزح ولا تعرضني ولا تعرض لك، فاتفقنا على هذا. فلما خرجنا قبل الناس جاء الشيخ ونسي، وتعرف أنني رجل أنا جاهز للدعابة وجاهز المزح والرد حاضر، فقال حتى فلان يقصدني أنا بجانب، حتى الشيخ هذا استفاد من دروسي وأنا الذي وجهه، يعني من باب الدعابة هو. فجيت أنا بالمزح طبعا بدعابة، قلت شوفوا يا أخوان الشيخ سعيد مفيد ونفع الله به، وللشريط أشريطته ميزة، تعرفون شريطها عن شريط غيره، أي شريط لا يذكر فيها لفظ الحمار فليس للشيخ سعيد، لأنه تعرف أحيانا في المزح يجيب لفظ الحمار. قال ما هو صحيح هذا الكلام، هذا من التجني. سكتنا. بجانبنا كان دكتور ناصر الزهراني عنده قصيدة، يعني طبعا اعتذر الشيخ أنه ما يذكر الحمير في كل شريط وأن هذا بس مبالغة. فجاء الشيخ ناصر فألقى قصيدة، قال قربوا ريشتي وهاتوا دواتي وامنعوني من التي واللواتي. فلما قال قربوا ريشتي قال الشيخ سعيد والله يا ريشة عندنا انها مربط الحمار، فضحك الجمع لأنه ما صبر حتى. بالمناسبة تلك الليلة ذكر أن موقف طريف وقع لي وله في مسجد في بيش. المسجد هذا كريم من المحطة على طريق وانت راح جيزان. قبل أشهر وقع موقف الطريف هذا المضحك لي، ووقع له بعد بأشهر. نزلت هناك طبعا مع كلية الشريعة جامعة الإمام سابقا، فطلبوا منا أن نلقي كلمات ونتوزع على المساجد، فقمت بعد صلاة المغرب ولقيت كلمة عن لا إله إلا الله. تعرف لا إله إلا الله الخطيب لابد يمد لا إله إلا الله ويؤثر كان هناك عامل بسيط صعيدي مزارع وكان عليه مس، فلما سمع الآيات والأحاديث ولا إله إلا الله بدأ ينتفض ويصيح. فظننت أنا قلت هذا عاجل بشر المؤمن هذا القبول، وسبحان الله الذي وضع لكلامي قبول. فكلما صح رفعت صوتي، وكلما انزعج أعطيته القاس. ويشتري واحد جانب ما عرفت الإشارة، ظننت أن يقول زد بارك الله فيك أو الله يقويك أو ما شاء الله عليك. فكلما رفع يده رفعت صوتي، أثار الرجل مطعوم من الكلام ويتأثر من سماع الصوت أو الآيات، الله أعلم لوارد ورد عليه في النفس وكذا. في الأخير نبهوني الجماعة قالوا خفف خبرا سمحت، وأخذ يمسكونه وأخذ هو يتمايل، فسكت سكت على خجل، لأن انعكست عندي المسألة. كنت أظن أني أنا أحسن صنعا أني فعلت فعل ما فعله غيري، وانهيت الكلمة في سلامة الله. أما الشيخ سعيد فأخبرني وأخبر الناس أنه نزل بسيارة معه أظن من الدتسون لها حوض، ولما أصبح عند المسجد يقول الأخ خلع ملابسه وغير، وعنده حقيبة فيها 50,000 بيشتري أرض من هناك، الشيخ يحب الأراضي طبعا. نعم. فأخذ الحقيبة من الغمار ووضعها في الصندوق على أنه إذا غير الملابس سوف يعيدها في الغمار ويغلق، فنسي مع العجلة وأذن مؤذن وأقام، فدخل المسجد. فلما رأوه قالوا تفضل يا شيخ صل بنا، فدخل المحراب وكبر، ولما بدأ في الصلاة تذكر 50,000، قال ما أدري ماذا قرأت، حتى الصورة يقول بس أني حاضر أني أسمع صوتي لكن ما أدري ما هي الصورة التي قرأت، تعرف 50,000 وفي زمن لها قيمة وكذا. قال فسلمت بسرعة، يعني بعد ما انتهيت من الصلاة سلمت واعتذرت من الناس، قالوا والله ما تخرج حتى تلقي فينا كلمة. قلت بالشرط يا أخوان لا يخرج أحد، يقول أنا خايف لا يخرج واحد مسجد يمر الشنطة حقيبه ويأخذها. قالوا كنت ألقي بسرعة، في كل ما قام أحد قلت تجلس، كل ما قام أحد يجلس علشان تعرف علشان هذا. فلما انتهيت قلت من الكلمة اعتذرت منهم، قلت يا أخوان أرجوكم لا يسلم علي أحد، أنا بيجيكم مرة ثانية علشان لا يشغلونا بالمصافحة وإن شاء الله أعدكم. قالوا خرج سريعا وتأتي إلى الشنطة والحقيبة وإله الحمد لله الله سبحانه وتعالى حفظه، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. فالمواقف كثيرة
راح نأتي إن شاء الله على بعضها بإذن الله. نريد أن نتحدث عن أثر الكتابة والقراءة يا شيخ عائض بالنسبة لكم.
أنا أقول من تجربة إخواني ولعل الله سبحانه وتعالى في ذلك نفع، أن أحسن ما يمكن أن يوسع مدارك الإنسان هي القراءة، والقراءة تأتي بالعادة حتى تصبح طبيعة الإنسان حتى يصبح يمارسها بلا ألفة مثل الطعام والشراب. وأنا مغرم صراحة بالكتاب، وأنا صدقت قول المتنبي يقول أعز مكان في الدنيا سرج سابحا وخير جليس في الزمان كتاب. الكتاب هو الذي يمكن أنك في يومك تزداد علما وفهما وأنت جالس على أريكتك. الكتاب هو الذي ينقلك عن حياتك الأولى في ساعات، لأنه يجدد لك المعلومات، يفتح لك الآفاق. والحمد لله أنه الكلمة نزلت من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله اقرأ، فأين نحن من هذه الكلمة؟ ولي مع الكتاب قصة مع عدة كتب، حتى ألفت كتاب اسمه عاشق 400 صفحة تكلمت فيه عن رحلتي وقصتي مع كل كتاب، كيف كنت أقرأ، اختيار الكتاب، كيف كنت أشتري الكتاب، كتب معها قصص ظريفة، كتب فهمتها وكتب لم أفهمها، كتب كنت أظن أحسن، كتب كنت أظنها دون ما قيل لي أشياء. فهي مجموعة تجارب مع تجارب آخرين من أساطين البيان ورواد الكلمة جمعتهم في هذا الكتاب الذي هو عاشق.
ما شاء الله. أنا أريد أيضا أن أتحدث بشكل أوسع عن الكتاب والأوقات اللي تفضل القراءة فيها، ولكل مرحلة يعني علم معين تقريبا يعتكف فيها الشخص على قراءة مثلا نوعية معينة، سواء كان في الفقه أو في الأخلاق أو في الدعوة. لكن لن يبى ودي أقهويك وعلى طار القهوة في لك قصيدة من قهوة سمراء نشربها، كان لها قصة
صادقت على قهوة سمراء نشربها في غرفة من لفيف الطين تضوينا بين الهموم بالدنيانا سيارفة لسنا جباتا إذا ولا كنا مرابين. بالمناسبة القهوة اللي فيها شعبي، أنا ما أكثر من الشعبي، وفي الشعبي يعني غيري من الشعراء الشعبين أقوى مني، لأننا أقول الشعب عربي. لكن لما رحنا في أخذ جائزة أحسن مؤلف الحمد لله في البحرين، وأكرمونا البحرين حكومة وشعب في حفل في دار القهوة العربية علينا، فقالنا الشيخ عادل المعاودة قالوا إن عندنا طبعا الشعبي قد يفهم الناس أكثر من عربي. فقلت بعض الأبيات، قلت بسم رب الناس، بسم الله قدام بدء الحرف ميله واعتداله والصلاة على محمد والرضا لأنصار دينه صلى الله عليه وسلم، يا سلام الله على البحرين في بيت الشكالة، تعرف الرجال من لمحتيونه في جبينه الوجوه من الكرم مثل وهجة سهالة والدلال مهيلة والبن توه حامسينة. استمع من شاعر تسعى القوافي ارتجال، أعطي دوس الشعر لهنا والخبر جاء من جهينا. شاعر ما يسر قال أبيات من عمه وخاله، فيض نهره واردة يوم أن فيضه من معينه، في بلدنا نصنع التاريخ من فجر رسالة، نسقط الطيار يوم الحرب ونفك الرهينة.
الله ما شاء الله. خلي أجل أجل
نسيت السؤال.
هذه القصيدة لها قصة وكان لها أثر في الأوساط الدعوية، نريد أن نعرف قصة هذه القصيدة.
قصيدة آهل على قهوة سمراء نشربها في غرفة من ضميم الطين تهوينا، هي مطلع القصيدة اسمها القرن الأخير. يا أرض بالقرن ما زلنا محبين، البعد ينسي والعذار تثنينا. على طبعا على نغمة بن زيدون، أضحت تنائي بديلا من تدانينا، وطاب عن طيب لقيانة جافينا. وهناك يقول الصفي الحلي سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض، هل خاب الرجافينا؟ عندنا أخ في الخيمات الصيفية كان مزح يقول سل الصحون واقع المسلمين، سل الصحون التباسي عن معالينا واستشهد البيض، هل خاب الرجافينا؟ ما هو بالبيض، البيض السوف والبيض المعروف. لكن أنا أخذت فترة راحة، إنسان يتعب من الردود، يتعب من الكتابات، يجيك ردود في الإنترنت، يجيك اعتراضات، يجيك كتاب ناس ما يفهمون كلامك، ناس يفهمونه ويفهمونه وثم يخبرونك أنهم لم يفهموه، واختلاف أمزجة الناس يبغانهم طبعا صبر ويبغانهم قدرات. فحين يقول إنسان أخلد إلى الراحة قليلا، أما أن يترك الدعوة هذا كالصلاة وكالصيام ما تترك، هذا واجب شرعي شرف الإنسان. ولكن طبعا تعرف لم يسلمان وفقه الله لما طبعا تعاني وعلم الموضوع واهتم بهذا الخبر وطلب العودة السريعة، وهذا من فضل الله عز وجل وشكرا له وشكرا لكل خير وكل بار. المقصود عدت طبعا بقصيدة قرار الجماهير، خذ يا صبا نجد فضلا وحي أفكاري، فنجد مغفى ترحالي ويبحاري، ونجد جدد فيها الحب تجدد فيها الحب، انطلقت مشاعر الحب تروي كل أخباري، ونجد ملعب ونجد مولد مهبط آيات الجمال بها ملاعب الحسن من سحر وأشعاري. لبيك سلمان إكراما لحضرتكم وللمحبين من بدو حضاري، إلى آخر القصيدة. فهذه باختصار، أنا ما أود يعني نوغل ونتعمق، لأن أخذت حدثها وأخذت وقتها. نعم.
إذن نعود للكتب. أريد أن أعرف الشيخ حايد، يعني كم تأخذ من الوقت في قراءة كتاب مثلا في اليوم الواحد، كم يأخذ منك وقت في قراءة الكتاب؟
هي الآن الزمن يختلف، أنا كنت قبل أكثر مني قراءة، الآن خاصة في وقت الجامعة ولا عندي عمل آخر غير قراءة والكتابة والمشاركة في التلفزيون. ثم إني أنا إذا سافرت أحرص أن يكون معي حتى في الحقيبة 4-5 كتب، وأختارها منوعة، كتاب مثلا في الحديث الذي هو تخصصي، كتاب في الأدب، كتاب ثقافي معاصر، كتاب أكتبه مثلا، كتاب مترجم أحيانا قد أستفيد بها. فهذا التنويع مطلوب طبعا بعد القرآن الذي أوصي به كل مسلم، لكني أنا رأيت أن هذه الطبيعة الذي هو الميل للقراءة أن تأتي بالتعود ثم تصبح طبيعة حتى الإنسان ما يستطيع أن يتخلى عنها. وأنا أرى أن اليوم الذي ما أقرأ فيه وأشغل فيه أنه يوم بئيس وأنه يوم ناقص، وأنا أشعر يعني كأني ضيعت شيء، فقدت شيء، ثم أتذكر أني ما قرأت، ما عندي كتاب. وكم يؤنسني أن أخذ وصية أحمد بن حنبل أن يكون الإنسان ينام بين في المكتب، ينام بين الكتب، حتى أن أحمد ذكروا عنه على حياته البسيطة وغرفة إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله، أن كان اليمين الكتب ذات اليمين ذات الشمال، وهي أحسن إخوان وأحسن أصدقاء، وأحسن شيء يكون ابن تيمية كتبه عن يمينك، وابن خلدون وديوان المتنبي ومسند أحمد والصحيحين عندك أيضا، ويكون عندك يعني دواوين الشعراء وأخبارهم حتى تكون في روضة غناء. وإلا تعرف الآن غالب الناس لا ينشطون للقراءة ولا للمعرفة ولا العلم، حتى يقول الشاعر ما في الخيام يا أخو وجد نصارح حديث نجد ولا خل نجارينا.
الله. شيخ في لك مؤلفات ما شاء الله كثيرة، فقط مؤلفين.
مؤلفين اثنين. ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
كبير ما شاء الله من المؤلفات، يعني أحب هذه المؤلفات إلى قلب الدكتور عائض.
والله ما أنا الواجب الشرعي والحب الديني فهو التفسير الذي هو التفسير ميسر.
نعم.
ولكن الحقيقة الذي رأيت الناس تفاعلوا معه كتاب لا تحزن، وأنت قد شفت شيء من هذا. فهذين في كتب أخرى تأتي مثل أولادك، يعني الأولاد يجي فيهم واحد نابه بار راشد وواحد يجي خبع، يعني أحيانا بس جامل وكذا. فالله سبحانه جعل من الكتب كذا، حتى بعض كتب يقول سبحان الله الحمد لله إن الله جملها بلا تحزن وتفسير ميسر.
سر نجاح شيخ كتاب لا تحزن
أظن في ثلاث مسائل، يعني أول الموضوع الذي اختير له فهو موضوع كل إنسان، كبيرا صغيرا مسؤولا غنيا فقيرا رجل امرأة، حتى الآن الحمد لله ترجم لغات أخرى. فهو قضية العالم الحزن، هذا الهم، حتى يقول ابن حزم في مدارة النفوس أجمع عقلاء العالم على أن المقصود من السعادة طرد الهم، فقلت لا تحزن. واشتقاق من كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابي في الغار لا تحزن. الثاني أنه الحمد لله كان فيه تنويع في المادة، فإني لم أكتفي يمكن 300 مرجع، يعني من المسلمين وغيرهم، ثقافات الأخرى بين الآية والتفسير والأدب والتاريخ والحديث وكذا. الثالث يظهر أن روح المعاناة في الكتاب كما قال لبعض الكتاب وكتبوها في بعض الصحف، أنني قد عشت في بعض الأشياء وقد حاولت أن أعيش القصص وأن أعيش هذه الأحداث بنفسي، فالموفق والله وحده سبحانه وتعالى، ليس من يعني جهد الإنسان وطاقته، من يدري يعني.
صحيح. شيخ، لا شك أن يعني هناك كتب معينة في زمن معين يعتكف عليها الشخص لقراءتها، يعني لفقه مثلا الواقع المعاصر الحالي وكذا. ما الكتب الآن التي تعكف على قراءتها شيخ؟
من الكتب المعاصرة؟
الكتب اللي الآن أنت يعني معتكف بشكل عام.
أنا الآن وأنا أكلمك في هذه الليالي طبعا بعد القرآن في رمضان وكذا، أنا عندي ورد طبعا من الحديث النبوي لأن تخصصي، ولأني أرى أن المسلم ينبغي أن يكون له كما له حزب ورد من القرآن، كل حزب من الحديث النبوي
صحيح.
لكن يا أخي لكتابنا الأيام هذه، لأني أخذ أنا كل فترة كتاب أركز عليه، يقول العقاد قراءة كتاب جيد ثلاث مرات جيدات أفضل من كتاب من قراءة ثلاث كتب جيدات مرة مرة.
نعم.
فالمقصود أنني عندي الآن كتاب المفاضلة بين العبادات لأخ فاضل اسمه سليمان النجران من القصيم، وما يقال 800 صفحة، لكنه آية للسائلين في الباب. وأنا أقول هذا وأنا ما أعرف الشخص صراحة، لكن شهادة حق، ونوه بهذا الكتاب الدكتور عوض القرني وغيره من أهل العلم والدعوة، فأنا معه في هذا اليوم، ورأيت ما أذهلني حتى حوالي 500 قاعدة فقهية وجاب استنباطات وأسرار للشريعة وأسرار من حياتي عليه الصلاة والسلام. فهو كتاب جدير بالعناية بلا شك والقراءة. العجيب أنا قبل رمضان بأشهر وقع في يدي كتاب أدمنت النظر فيه يمكن ثالث مرة أقرأه، وهو أظن في 850 صفحة، اسمه كيف تمسك بزمام القوة لروبرت جرين.
نعم.
وهذا يعني أنا وافقه في 70% إلا في بعض الدغلات والغدرات التي استخدمها للدنيا بعيدة عن الشريعة، لأن كاتب تعرف غربي.
نعم.
لم يأخذ بقواعد الإسلام، لكن العجيب فيه كثرة المراجع، المساحة الزمانية التي أخذها عبر التاريخ، المساحة المكانية من الصين إلى الغرب. فهذه من ضمن الكتب التي هي معي على خلاف بعض الرسائل، لكن عموما في رمضان أحرص أن يكون التركيز على القرآن، وهو هدي السلف الصالح، والرسول عليه الصلاة والسلام إمام الأخيار والأبرار صلى الله عليه وسلم كان إقباله على القرآن والصدقة، والشافعي كان يقول أنه إذا دخل رمضان اكتفى بالقرآن، ومالك كان يغلق على كتبه ويعتذر من الفتية ويقبل على القرآن. هذا شهر القرآن الآن، وإذا بقي في الوقت سيلابس بد أن يطالع الإنسان معنى آية أو حديث أو يروح عن نفسه في قراءة كتاب، لكن لا يطغى على الوقت على وقت القرآن،
أو يكتب قصيدة.
والله القصيدة ما يبغى لها موجب حتى تكون حامدة، أما القصائد الباردة هذه فهي جثث هامدة، ألقينا على كرسي جسد ثم أنا. إذا كانت القصيدة ليست بحدث ولا بعاطفة ولا مشاعر ترى تموت في مهدها، حرمت عليك من ميتة.
لا نريد أن نستطرد كثيرا في الشعر، فلدينا عدد كبير من المحاور، لكن لكم في يعني كتابات أنا ما أدري كثيرة أو قليلة، لكن في الشعر الطريف نريد أن نسمع شيء من هذا الشعر.
أنا ألفت كتاب اسمه مبتسم.
أيوة.
ونقلت في جانب من الشعر الطريف اللي فيه فكاهة ودعابة. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول دعابة حب المزح صلى الله عليه وسلم. وجيت بمزح مباح خفيف على النفس يروح النفس أعباء الحياة. وجيت بنثر من القصص. لكن فيها يعني وقفات كثيرة. أذكر بالمناسبة في مصر كان أحد العلماء هناك. فمر برجل اسمه عثمان. وعثمان هذا مشهور بالبخل حتى الماء عنده يصرف كذا. فكان يريد يا عثمان ماء اليوم نشرب. الشيخ قوله قال عم الشيخ الماء مصع يعني بارد علشان يمنعه من الماء. قال والشاهي؟ قال ما سوينا الشاهي عم الشيخ اليوم. قال الشيخ اتفل على كل عثمان. يقول الماء في بيت عثمان له ثمن. الماء في بيت عثمان له ثمن والشاي يا صاح ليش؟ قال إنسان. فاتفل على كل عثمان مرت به للخليفة عثمان بن عفان. فالدعابة موجودة في الشعر كثيرا وهي لا تنتهي. يعني سجل فيها السلف أخبار وعلوم. أنا كنت في حلقة قبل فترة في دبي فطلبوني شعر دعبر الخزاعي اللي صاحب قصيدة في أهل البيت الرائع هذه اللي يقول نساء زياد في القصور نواعم وآل رسول الله في الفلوات إذا وتروا مدوا إلى واترهم وكفنا أوتار منقبضات. على المقصود أنه هو كان إذا تولى خليفة بن العباس أعطاه قصيدة مباشرة بدل التهنية كل سب كل ما تولى خليفة ثم يختفي. ويقول عن نفسي والله أن يحمل خشبتي أبحث من يصلبني من 7 سنوات ولا وجدت أحد يتبرع ويحتسب الأجر في صلبي في نفسه. ولما مات اختفى طبعا راح يحب أهل البيت كلنا نحبهم لكن في غلو. قال ادفنوني في عند مقبرة أهل البيت في النجف واكتبوا على قبري لا تدخلني في المقبرة لأنه ما أطهار وأنا ما استاهل واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط. فهو قصيدة يسمى شعر الكلاب مع أنه مش شعراء الأخويا. حتى تولى المأمون يقول المأمون كان في عفو صفح وكان عنده علم لو يعني تعرف الفلسفية في الاعتزال. يقول هو إن الذين يقول شادوا بذكر يقول المأمون شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنهضوك من المحل الأوهد والقبيلة خزاع لأن طارب حسين الخزاعي اللي كثر الأمين ولا المأمون خزاعي من قبيلة دعب الخزاعي. يقول قتلوا أخاك وشرفوك بمقعدي شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنهضوك من المحل الأوهدي. قال المأمون قتل الله دعبه أنا في المحل الأوهد أنا خامل وأبي خليفة وجدي خليفة وأعمامي خلفاء وإخواني خلفاء. تولى المعتصم والمعتصم رقم 8 في الخلفاء العباسيين هو الثامن. قال هو دعبه ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم تأتنا في ثامن منهم الكتب كذلك أهل الكهف في الكهف 7 وثامنهم في مات عندنا الكلب وإني لأنسي الكلب يعني يوصون الكلب عن ذكره وإني لأنسي الكلب عن ذكره لكم لأن لكم ذنب وليس له ذنب واختفى. فهذه من دعاباتهم يعني ولن شاعر صاحب كلمة ومن أراد فلينظر التعية.
في شيء من شعرك الشيخ فيه طرافة ممكن
أنا طبعا أجيب الطرافة خاصة في الرجز. ذهبت في المؤتمر الشباب العربي المسلم في كلاهما في أمريكا وقدمني الدكتور وريد طارق السويدان.
نعم.
فلما قدمني قال أريد أرجوزة بدل النثر يعني فجيت بهذيك الأرجوزة معروف يقول عائض هو الكرني وأحمد وربي وهو لي ولي ومصليا على رسول الله مذكرا بالله كله ولا أخذ الوقت في ذكر أنا معروفة. لكن ذكرني شاعر من شعراء اليمن أرسله أحمد حميد الدين حاكم اليمن الإمام الأول ليحضر عن اليمن في مؤتمر دول عدم الحياز الذي حضره جمال عبد الناصر وتيتو ونهرو. فعاد فكتب التقرير قصيدة رفعه للإمام. قال حضر من إفريقيا ناس واسية. قال هاك التحية وكذا السلام أرفعه لحضرة الإمام والعالم الثالث في نزاعي مختلف الأهواء والأطماع وقد بدأ في الجمع جنبا ثالث يدعو إلى الحياز غير عابدي وقد دعا إلى اجتماع فذاك الشيعي يقول مالي لدولتي ورأس مالي وقد دعا إلى اجتماع الناصري من أجل تيتو وعبد الناصري وفي الوفود غانة غينية من غين يعني ممثلة امرأة أظنها من أسرة غنية تلمحها الأبصار بالتوالي وبالخصوص من سفير مالي. هذه من دعاباتهم يعني. المناسبة ابن مالك له ألفية يقول قال ابن مالك الألفية المعروفة هو ابن مالك أحمد ورب الله خير مالك. ثم يقول والأصل في الأخبار أن تؤخر الخبر بعد المبتدأ طبعا وجوزوا التقديم إذ لا ضر فنظم أحد الشعراء وعرض وقال والأصل في الأخباز أن تقمر وجوزوا الترقيق إذ لا ضر.
طيب لعلنا أن نأخذ فكرة عن آخر مؤلفاتك شيخ عايض اللي الآن كتبتها أو مشاريعك الدعوية بشكل عام الأخير الآن؟
الآن نزل التفسير الحمد لله من 6 أشهر وهو موجود الآن والتفسير ميسر، والآن فيها كتابان إن شاء الله أنها تصدر، منها كتاب عاشق الذي قلت لك في المعرفة والثقافة والكتب التي قرأتها، ومنها كتاب الأعمال كامل الذي هو الأشعار التي قلتها أراجيزها وفصيحها ونحو ذلك على جمعناها مرة واحدة
ما شاء الله. كم تعطي الشيخ وقت من الكتابة في اليوم تقريبا أو ما في وقت محدد؟
ليس سواء، هي على حسب إقبال النفس، مرة أرى أني مرتاح وكذا فأكتب، وخاصة بالليل أني أجد وقت في هدوء وأرى نفسي أنشط القراءة فأقرأ.
ماذا عن رمضان وليالي رمضان؟ طبعا أنت يا شيخ عايد يعني كل إنسان له جدول معين في رمضان في لياليه، هل هناك جدول مثلا للشيخ عايد يعني في رمضان يسير عليه؟
لا، هو مثل غالب الناس وغالب الإخوة الذي أراهم من إخواني وزملائي، لكن يحرص على أمور في رمضان، منها عدم الارتباط بارتباطات أخرى حتى الارتباط الدعوي. الآن أوقفت حتى المحاضرات والكلمات في رمضان، قلت الآن هذا شكرا لك هذا شهر الصيام، شهر القيام، شهر التلاوة، شهر يعني حتى الهدوء وحتى التدبر والتأمل. هذا مسألة. مسألة أخرى أن يحرص في رمضان، وأنا من المقصرين على أن يكون الحظ الأوفر لكتاب الله عز وجل، ومهما بلغ يعني إنسان ثقافته علمه معرفته فإنه يعود صغيرا أمام عظمة القرآن. حتى الشيخ ابن تيمية ترى في آخر عمره بعد ذاك العبقرية وبعد ذاك الموسوعية وذاك الآفاق في المعرفة يقول يا ليتني صرفت عمري كله في القرآن. الله. قال وهو مسجون في القلعة وكان يتدبر كلام الله عز وجل، فبحسب إقبال الإنسان واستغفاره وندم يفتح الله عليه سبحانه وتعالى. أيضا نحرص على في رمضان أن يكون هناك طبعا أوراد من الذكر لكني مقصر، لكن المفروض أن يكون بين الذكر وبين القرآن قراءة القرآن. عموما أنا أخبرك أن الذي حصل في رمضان هو التقليل من العلاقات الاجتماعية من حتى النشاط الدعوي، لأنه هو شهر واحد فينبغي أن يركز فيه على القرآن، لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو هذا هو شهره.
شيخ عايض، نحن الشباب ماذا تقدم لنا من نصيحة؟
والله هو نصيحة محمد صلى الله عليه وسلم، اغتنم 5 قبل 5 قال شبابك قبل حرمك، لأنك وأنت شاب الآن نشيط تقفز قفزا تثب وثمن، لكن لو طالبك العمر جاتك 80 ويسمى الزمخشري ويسمى العرب دقاقة العظام، تجد إنسان بعصا وينتفض وقد ذهبت أضراسه في رحمة الله، وعينه يشوف الشخص شخصين محدود بالظهر كما يقول الأول قال وأنين كطول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي؟ قلت 80.
الله،
ملكت جاه المال بعد 80 وشاف الصبايا بعد 80 وخلاص ضحت بالقوة، وهو شاب فقير الدنيا، إذا صلح منها شيء خير بشيء، إذا كان عندك وظيفة ما عندك سيارة، وإذا سلمت من الضغط جاك السل، وإذا صلحت عيونه خربت الأذان، كذا الدنيا دار غنيمة ما ضحكت في يومها أبكت غدا قم حلا من ذلك. قال ملكته بعد ما جاوزت 70 ما كنت أرجوه إذ كنت من 20 تمر من بنات التركي غزلة مثل الضباع على كثبان يبرينا، يلحظن باللحظ في ألحاظها حور وهن يغمزن رمز الخرد العين، قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي؟ قلت 80. يقول ابن محلم دخل على المأمون الشاعر الكبير 80 فكان يكلمه المأمون وما يسمع، قال ما تسمع؟ قال إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. يقول الله يبلغك إياها. فأنا أوصيك يعني بوصي إخواني الشباب بالإقبال على كتاب الله عز وجل، على طاعته سبحانه، على نفع المسلمين في هذا العمر، وبعدين قد إنسان ما يبلغ 40 ولا يبلغ 50، هل عندك ضمان؟ أيها الشائبة المعير بالدهر أنت المبرأ المغفور، ليس عندنا صك ثابت وعهد من الله أن نبقى إلى غد. فالذي روحه وعمره في كف غيره ماذا ينتظر؟
طبعا أنت ما زلت أيضا الشيخ من الشباب يعني اللي الآن نحن نتحدث حولهم، وأخذت من العام والسنة هذه جائزة في البحرين، الجائزة اللي قيمت في البحرين للدعوة والمحاضرات.
لا، أخذت المؤلف العربي الأول.
جائزة
البحرين، جائزة رابطة الفن الإسلامي وجائزة جمعية الإصلاح.
أي نعم، كانت هي خاصة بالشباب.
هي نعم هي مجموعة أخذوا يعني أفضل قارئ عندهم والداعي الشيخ محمد الددو وأخذوا الأخ الأستاذ فهد السنيدي في أحسن محاور في الصحافة والأخ محمد راتب
المنشد
وهذا هو وأنا مثل بقول مثل هنود يقول أخيك الضعيف الفقير إلى رحمة الله هذا تعريف الاسم قبل ما يقول ثم يسمي اسمه نعم
شيخ الآن يعني في عمركم المديد أسأل الله أن يمد في عمركم على الطاعة لا شك أن هناك شمعة أضاءت لك دربك مسيرة حياتك هل هناك شمعة معينة لا تستطيع أن تنساها لها فضل بعد الله عليك
الشمعة دعاء الوالدة أنا أرى أن هذا كل ما أتى شيء ولا شيء وأتاني بعد ذلك تيسير وتسهيل وانفراج أعلل ذلك بدعاء الوالدة في الثلث الأخير وأنا أقول من عنده والد والدة فليغتنم برهما فإن دعاهما لا يحجب مثل ما جاء رجل عند الإمام أحمد يقول أنا أحمد شكا قال عندك والدة قال نعم قال دعها تدعو لك فدعا له فانفرج الأمر فأنا من هذا أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لوالدينا ووالديهم عنا خير الجزاء وأن يتغمدهم برحمته إن كان هناك من شيء مدد عظيم أعظم عندي من الجيوش الجرارة فهو دعاء الوالدة والوالد
الله.
ولذلك أنا أوصي بالبر لهما وخاصة دعاء الوالد أنا رأيت عظماء سواء قرأت عنهم في التاريخ ورأيت بعض النابغين في الحياة في مقابلات قالوا أثر في حياتنا دعاء الوالدة
الله. اليوم والله يا شيخ كنت في صالة انتظار أحد المطارات أسمع واحد يتكلم بالتليفون يقول لا والله أنا أجلت القضية اللي رفعتها على الوالدة مع الأسف والله العظيم يعني
أنا أقول له من هذا المنبر تبت يده
أي والله.
والله إن هذا من الخسران العظيم وإنه إنها صورة بشعة يعني نستحي أن نذكرها للأمم إلى هذه الدرجة وإن الإنسان إنسان ما يحول نفسه لوالديه كالخادم إني أرى أن في بره نظر لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إلزم رجليها فإن الجنة عند رجليها بهذا اللفظ وفي لفظ أيضا قدمها إلزم قدمها فإن الجنة عند قدمها والجنة تحت أقدام الأمهات
شيخ عايض يعني رؤيتك لواقع الأمة الآن لواقع الأمة الإسلامية الآن
أنا مع المتفائلين لست متشائما لأن الله وعدنا بالنصر وهو سبحانه الذي خلقنا وأنزل كتابه ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وهذا خطاب مستمر دائم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس فدل على أن ينبغي أن نكون متفائلين وأن الدين منصور لذلك مرينا في الأمة الإسلام بتجارب عهد التتار الذين عاشوا في تلك الحكمة كتبوا في التاريخ قال قد انتهت الأمة وانقرضت وغلقت المساجد وعاد الإسلام أقوى وجاء الصليبيون وكتب كتاب الإسلام قوي والدين مقبل والخاتمة لأولياء الله عز وجل وسوف يتم أمر يعني خبر الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لأن الغد لأن المستقبل بإذن الله والمجد ينتظرنا كما يقول إقبال الشاعر الكبير الإسلامي والمجد مشتاق وأمة أحمد يتهيأ التاريخ لاستقبالها
الله.
لأن أمة شاهدة وأمة وسط وأمة أخرجت للناس أخرجت للناس كان مخبوع كنز كنتم خير أمة أخرجت للناس كانت مخبوعة في فترة من فترات التاريخ وفجأة على الأيام أخرج الله هذا الكنز للعالم قال وكذلك يجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هل يموت الشاهد؟ هل يموت الشهيد الثقة على الناس؟ هل يموت العدل؟ أبدا بعدين كيف نموت ونحن في القارات الست في الضمائر في العرب في الأكراد في التركمان في الفرس في الرومان نحن أقوى دين الآن وأكثر عدد وبإذن الواحد الأحد سوف يتم لنا النصر بإذن الله أما الركود تعرف أنه لابد منه مرحلة من مراحل التاريخ وتلك الأيام نداولها بين الناس
شيخ عايض حكمة تتمثلها دائما
والله هي كثيرة لكن يحضرني الآن في الأيام هذه ومن مكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا لهما من صداقته بد
نتحدث عن موقف إيجابي ما زلت تتذكره محفور في ذاكرتك
لي ولا لغيري
لك
والله يزكي نفسه الإنسان يعني بموقف إيجابي يعني قدمه
لا يعني موقف إيجابي مر عليك أنت رأيته في مرة يعني
كثير بس أنا من أكرم ما مر بيخبرني أحد المشايخ يقول عندنا رجل من الصالحين من قبيلتنا وجماعتنا كان يمشي وزوجته في سيارة وأبناه الأربعة في سيارة قبله فأتت سيارة مسرعة تطير طيران فأخذت الأربعة كلهم وانقلبت السيارة أمام أبنائه ونزل وإذا هم ماتوا جميعا الأربعة فاستقبل القبلة في السكة وسجد شكرا لله سبحانه وتعالى في هذه الصورة. وهذه نقلت يعني بشهود عيان. وأنا تذكرت الله قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول إذا مات ابن آدم في الترمذي قال قبضتم ابن عبدي المؤمن؟ قالوا قبضنا. قال قبضتم ثمرة فؤادي؟ والله يعلم سبحانه. قال ماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع. قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا موقف إيجابي أيضا، مواقف إيجابية ذكرتها في لا تحزن. أنا رأيت شيخا كبير أظن من باكستان شايب عامي كان يأخذ الماء في حرارة الشمس في مكة ويسقيه، عنده كوبين بيده ويعطي الصف، فإذا انتهى عاد إلى أن قيمت الصلاة. الماء طبعا مجان وزمزم، لكن شوف ما ضف على الخير في هذا، وكبير في السن محدود بالظهر، لكن عنده روح الخير، روح المشاركة، حب النفع للغير.
نعم. وماذا عن المواقف السلبية شيخ عايض؟
والله مثل ما نقلت لي أنت، وأنا سمعت بأخبار سبحان الله، مثل واحد مرة اتصل بالتليفون شاب مهتدي يقول عندي أب سبحان الله حتى رمضان ما يصوم رمضان،
الله
تصدق أنه زاد على 65، ويقول حتى ما يصلي في المسجد، يقول كأن الغواية كتبت عليه
الله.
وفيه من الشراسة علينا، ويقول يغضب إذا تدين أحدنا أو قرأ القرآن. فسبحان الله هذا أبناؤه يحبون الدين ويقرؤون ويصومون يذهبون المسجد، وشوفوا بلغ الآن 65 وهو في هذا الحال. هذه ليست مبالغة، هذه موجودة وقد كتب يعني في بعض طبعا الصحف والجرائد بعض الأخبار ممن اعتدى ضربا على والدته أو والده أو كذا. فهذه أخبار صراحة مؤسفة، نسأل الله أن يعافينا.
اللهم آمين. ماذا عن المواقف الطريفة يا شيخ عايض؟ لا شك أنها كثيرة.
والله تحصل إنسان مواقف يعني فيها طبعا من الطرافة ومن الدعابة وكذا. وأنا أذكر قد ذكرت هذا في مخيم مرة في الحج، ذهبت حاجة بالمناسبة، فلما نزلت في مطار جدة كنت أنتظر أحد الإخوان يواجهني عشان أذهب معه، فتأخر علي، فقلت أجل مع أحد الإخوان أهل الأجرة، كان في شيخ كبير في السن، قلت لعل ننفع واركب معه، فركبت وركب معي إخوان، واحد قحطاني واثنين من مصر في المرتبة الثانية وأنا في الأولى، وكان هذا من هيئة الملكية في الجبيل.
نعم.
مشينا وفي أثناء الطريق ركب شريط لي خطبة جمعة.
نعم.
عن الحجاج بيوسف، فأخذ يخبرنا هو ويخفض يقول هذا خطيب، قلت من هذا الخطيب؟ قال هذا من بريدة من القصيم يخبرني، وأنا صاحب الخطبة أنا. وفي الأخير تحدثت أنا وياه، وبعدين أخذت أنا أغلق الشريط وأخذت أنا أتكلم عن قصة، لأن مررنا عند الدرواز البوابة في مكة وإذا الغيث نزل والأرض اخضرت، فأخذت أشرح لهم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته هو الولي الحميد وهذه. فأخذ يناظر في الشريط ويناظر فيه، قال يا أخوك الصوت كان واحد، قال الأخ ذاك ترى هو، فتعارفنا يعني. وقد وقعت البعض الدعاء وبعض الإخوان مثل هذه المواقف. هذه يعني من بعض الأشياء التي وقعت.
يا شيخ لا شك أن لكل إنسان أماني يتمناها أن الله يحققها له، سواء كانت على صعيد الشخصي أو على صعيد أمتها بشكل عام. يعني لو قلنا ثلاث أماني يتمناها الشيخ هذا القرن.
والله الأمنية الكبرى التي أسأل الله سبحانه وتعالى يحققها لي والإخواني أن يجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. يعني دون هذه الأمنية ترى كل أمنيات ضائعة وتافهة وحقيرة وقليلة، وش يعني ثم ماذا؟ يعني هب الدنيا تساق إليك عفوا، تساق إليك عفوا، وأن تكون كلمة واحدة وأن يعزهم وأن يذل أعدائهم. أما الأمنية الثالثة فهو أن يصلح لنا الذرية، أن يجعل لنا خلقا صالحا يدعون لنا بعد الموت ويكون لنا ذكرا جميلا، وجعل لي لسانا صدقا في الآخرين.
اللهم آمين. ثلاث بطاقات لمن تريد أن تقدمها، يعني سواء كانت بطاقات شكر أو بطاقات عتاب.
أما البطاقة الأولى فأنا أقدمها لخادم الحرمين الشريفين، وأقول في هذه الليالي المباركة لا أريد بذلك جزاء ولا شكورا، سأل الله أن يوفقه ويوفق إخوانه بطانته وأن يسدد على طريق الحق وأن ينصر به الدين، وأسأل الله أن يجعله من كل خير قريب وأن يهدي به ويهديه سواء السبيل. أما البطاقة الثانية فأنا أوجهها للعلماء وأقول اتقوا الله في هذه الأمة، وأن تكونوا قائمين بالحق، تقولون كلمة الحق وتوفون بعهد الله وتحملوا الميثاق ولا تكتمون العلم الذي عندكم، تبذلون من جهدكم ومن طاقتكم ما يجعلكم في مكان الإمامة التي نصبكم الله فيها سبحانه وتعالى. أما الثالث فدعوة العموم المسلمين أن ينبذوا الفرقة والخلاف وأن يستغلوا بعيوبهم ويصلحوا أنفسهم قبل أن يكونوا كأنهم أرباب يحاسبون الناس ويتسيدون أخطاءهم ويفرحون بزلاتهم وعثراتهم، أن يبقوا على أنفسهم هم وأن يراجعوا حسابهم مع الله سبحانه وتعالى كما في الحديث طوبى لمن سأله عيب عن عيوب الناس.
شيخ عايض، نحن في كل حلقة من حلقات أسرة واحدة نجعل ضيف اللقاء هو من يختم الحلقة، فيعني دائما كذا في عندنا بعض الحول في أن في نهاية الحلقة يصير الضيف هو المذيع. فالحلقة انتهت وخاتمة الحلقة لك، وهذه الكاميرا هؤلاء هم السادة المشاهدين، اختم الحلقة كيفما تشاء.
على كل حال أجدي التحية لإخواني المسلمين جميعا وهنيهم بهذا الشهر قياما وصياما، وأسأل الله أن يتقبل منهم. وإن كان لي من كلمة إليهم فأقول هذا شهر التوبة، هذا شهر الإنابة، هذا شهر سالت الدمع الصادق والندم على ما فات وما زلت به القدم، وأينا يخلو من الخطيئة وأينا سلم من العيب والذنب. أنتم في موسم عظيم، موسم العتق من النار، موسم النجاة من غضب الجبار. فالآن البدار، لأننا لا ندري هل عندكم ضمان وأمان أن ستعودون عاما مقبل. فيا من أوصله الله في هذه الأيام المباركة أرجو أن تغسل ما سلف من الخطايا بالدموع وبالتوبة وبالاستغفار. الأمر الثاني، يا من جاء في هذه الأيام اعلم أن في سائر السنة أو في غالب السنة يجوع ناس كأنهم في رمضان، أنت جعت عبادة لله وأنت تنتظر مائدة فيها عليها كل ما لدوا طاب، فتفكر في من يجوع أصلا لا يجد حتى لا ينتظر مائدة فيها كل لا ينتظر حتى كسرة الخبز. إن في المجتمع من يجوع، في المجتمع من يعرى، في المجتمع من يبأس، فلتكم عندنا روح مشاركة كتفطير الصائمين، كصدقة، بذل المعروف والإحسان، فإن من فطر صائم فله مثل أجره. الثالث، أن هذه الوثيقة الربانية الذي هو القرآن عندنا الواجب أن نحمله بحق وصدق للناس، ونكون صادقين في أخذه وصادقين في عطائه، إن شرفنا هو القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون. وبالمناسبة من هذه القناة الرائدة، قناة المجد، التي دخلت في بيوت المسلمين والتي وثق الناس برأيها وبطرحها السديد الراشد، ووثقوا بما تقدمه من حق على منهج الكتاب والسنة، وهذا مطلب كل مسلم، إن الناس يحبون الفضيلة، إن الناس يحبون الحق، إن الناس مهما لعبت بما هم لكنه في الأخير على الفطرة. أقول إن ينبغي أن نحسن من أخلاقنا المؤمنين، إن الشهر يهذب أنفسنا شهر رمضان. ولذلك هل صام من لم تصم لسانه عن أعراض المسلمين؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع صيامه وفي أن يدع طعامه وشرابه. أنا طبعا ارتبكت أني شفت أشرب القهوة وأنا ما أشرب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا، واذكرونا بالدعاء ونحن نذكركم في ظهر الغيب بالدعاء، اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا شاد بكم شرب الدمع وعاف القدح.
الله يجزاك يا شيخ،
بارك الله فيكم ورعاكم. نختم ولا تختم؟
أبدا، الخاتمة لك.
على كل حال نختم بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء، وجزا الله من سمع ومن شاهد خيرا. وبارك الله في الجميع.
اللهم أمين.